بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، والمرء مع من أحب، وإن قصرت أعمالنا فنرجو ربنا جل وعلا أن يجمعنا بهم. نسأله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. أيها الإخوة، انتهينا من حادثة الإسراء والمعراج، وبعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة المباركة العظيمة، لما أصبح أخبر قومه بأنه قد أسري به إلى بيت المقدس، فاستنكروا وتعجبوا وأخذوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس، لأنهم كانوا سافرون في رحلة الصيف إلى الشام، وقام المطعم ابن عدي وقد رأى بيت المقدس، فقام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء في بيت المقدس، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألتني قريش عن أشياء لم أثبتها، يعني نسيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكربت من ذلك كربة ما كربت قبلها قط. قال: فجل الله لي بيت المقدس، في رواية: فرفعه إلي حتى أنظر إليه. قال: فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. أكذا أيد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، جل الله تعالى له بيت المقدس ورفعه له حتى نظر إليه. والله تعالى على كل شيء قدير جل جلاله. وما زاد الكفار إلا نفورا. وهذه الرحلة أيضا كانت سببا في زيادة الإيمان واليقين عند المؤمنين، وأيضا افتتن بها بعض ضعاف الإيمان، كما قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وانتهز المشركون هذه الفرصة فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يريدون أن يفتنوه وأن يخبروه بهذا الخبر العجيب، يظنون أنه سيكذب محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال: والله لئن كان قاله لقد صدق، والله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه. فلقب بالصديق رضي الله عنه. يعني أبو بكر رضي الله عنه يقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم يخبرني أن الوحي يأتيه من عند الله من السماوات السبع في ساعة، فكيف لا أصدقه في ذلك؟ وهكذا الصديقية وعدم التردد في الإيمان، هذا الذي نحتاجه في زماننا، أن يكون المسلم على صدق تام ويقين تام بدين الإسلام، فلا يتردد في التمسك بالدين والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسوف ذلك، لا يتردد في الإقبال على الدين والدعوة إلى الله جل وعلا، خاصة في هذا الزمان الذي فيه الفتان والإعراض عن الدين. فنحتاج إلى هذه الصديقية وهذا اليقين بدين الإسلام. ثم بعد ذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. آية الإسراء والمعراج الإخوة كانت بلسما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مرت به مصاعب وشدائد من مقاطعة جائرة وموت عمه وموت زوجته خديجة ورجم أهل الطائف له بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. فلما أكرمه الله تعالى بهذه الرحلة العظيمة المباركة وفرض الله تعالى هذه الصلوات الخمس في أوقاتها، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بكل عزم وجد يدعو إلى الله تعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز موسم الحج فيعرض دين الله تعالى على القبائل، من ينصر هذا الدين؟ بعد أن استقر الأمر في مكة أسلم من أسلم وأصر من أصر على الكفر، والتعذيب مستمر والاضطهاد مستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يبحث عن من يقوم بهذا الدين ينصر هذا الدين، فكان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج. وغالب القبائل، كل القبائل العربية ردت هذه الدعوة وما ناصرته، لأنها تعلم أن مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم معناه حرب قريش على هذه القبيلة. فإلى أن التقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة نفر من الخزرج وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقالوا هؤلاء من الخزرج من المدينة، قالوا يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه وأسلموا. فالخزرج في المدينة كان عندهم علم ببعثة نبي في هذا الزمان، لأنهم يجاورون اليهود ومن أهل الكتاب، واليهود في كتبهم جاءت البشرى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البقاع. فكانوا يقولون للأوس والخزرج سيبعث نبي في آخر الزمان من بين أظهرنا، ونحن الذين سننصره فنقتلكم قتل عاد وثمود. وكان بينهم حروب الأوس والخزرج، واليهود حلفاء للأوس وحلفاء للخزرج. والله تعالى يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون إن بعث هذا النبي نحن الذين سننصره وسيكون لنا الفتح عليكم. قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما خرج من بين أظهر المشركين في مكة ونصره من نصر من الصحابة رضي الله عنهم، ثم سبق الخزرج والأوس كذلك إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، عاند اليهود وحسدوا المسلمين على ذلك وتكبروا والعياذ بالله. وهذا إذن من الأسباب التي جعلت الخزرج ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم على علم ببعثته صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك من الأسباب في إيمان الأوس والخزرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. من المعلوم أن الأوس والخزرج هاجروا من اليمن إلى المدينة، فأصل هاتين القبيلتين يعني من المدينة من اليمن وهاجروا إلى المدينة، والله والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل اليمن بأنهم أرق قلوبا وألين أفئدة، ما كان عندهم هذا الكبر والعناد الموجود عند يعني أهل مكة وقبائل العرب، فكان هذا من أسباب إسلامهم. ثم إن الحروب قد أنهكتهم الأوس والخزرج، وعلموا أن بنصرتهم لهذا النبي سيكون لهم يعني كل خير وسعادة وإيمان، فبادروا إلى نصرته. كان هؤلاء يعني ستة من الخزرج، ثم رجعوا إلى المدينة وانتشر فيها الإسلام شيئا. فلما كان العام المقبل الموسم المقبل من الحج، وهو العام الثاني عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء منهم 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه. والذي جاء في مبايعة هؤلاء الأنصار من الأوس والخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، يعني أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا له ويطيعوا. وجاءت بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. لكن رجح بعض المحققين أن هذا يعني لم يكن في بيعة العقبة، وإنما كانت في بيعة النساء المعروفة في صلح الحديبية كما في سورة الممتحنة. أما الذي كان في بيعة العقبة إنما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وعلى السمع والطاعة له صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة سميت ببيعة العقبة الأولى أنها كانت عند العقبة بمنى، وبايعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته. ثم رجعوا إلى المدينة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وفتح الله تعالى على يديه فتحا عظيما. وتأملوا كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم مصعب رضي الله عنه، وكان من السابقين للإسلام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه خيرا عظيما في أسلوبه وكلامه في الدعوة إلى الله، فاختاره لأن يكون داعيا إلى الله تعالى في المدينة. فبعثه مع هؤلاء النفر، واجتهد مصعب رضي الله عنه في الدعوة إلى الله تعالى في المدينة، فكان يطوف على قبائل الأوس والخزرج أو يعني بطونهم هناك وبيوتهم ويدعوهم إلى الله تعالى، وحتى لم يبقى دار من دور المدينة إلا ودخله الإسلام، فتح الله تعالى على يديه. وكما قلنا الأوس والخزرج يعني ما كان عندهم شيء من الكبر والعناد، فكان هذا من أسباب انتشار الإسلام، وممن أسلم وكان له أثر في نشر الإسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس الذي اهتز له عرش الرحمن. سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كان سيدا بني عبد الأشهل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان مصعب بن عمير ذات يوم في مع أسعد بن زرارة أيضا كان من الذين بايعوا، كان في حائط، فرآه أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، فذهب إليه أسيد بن حضير وعرف أن مصعب جاء للمدينة ويدعو إلى الإسلام وأسلم كثير من أهلها، فجاء ليشمت به ويستهزئ به، فتكلم معه مصعب بكلام المؤمن الهادئ الواثق بنفسه الواثق بربه جل وعلا الواثق بدينه. قال له، قال اجلس واسمع، فإن رضيت بما قلت فكان ذلك، وإلا فكف نفسك عن هذا الكلام. فجلس أسيد بن حضير وقرأ عليه مصعب شيء من القرآن ودعا إلى الإسلام، فقال ما أحسن هذا الكلام، واغتسل وأسلم. ثم دعا سعد بن معاذ، لما ذهب إلى سعد عرف سعد أنه أسلم من وجهه، تغير وجهه، فذهب سعد إليهما، وأيضا تلا عليه مصعب شيء من القرآن ودعاه إلى الإسلام، فأسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولما أسلم سعد رضي الله عنه قام في قومه فقال إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا، فما أصبح إلا وأسلم جميع قومه رضي الله عنهم، وهكذا انتشر الإسلام في المدينة في ذلك العام. ثم في العام المقبل، وتأملوا سبحان الله، يعني لما يتفكر الإنسان كيف الله تعالى فتح على يعني يد مصعب بن عمير، وهكذا الإخوة، يعني الذي يعني في الحقيقة جعل الإسلام ينتشر في المدينة على يد هذا الصحابي، الإخلاص والصدق مع الله الذي كان في قلبه. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم جميعا على علم بالقرآن وعمل صالح، وكذلك امتلأت قلوبهم باليقين والإخلاص. فتأملوا كيف كان أثر هذا الصحابي رضي الله عنه، وما يكون هذا الإخوة إلا بالإخلاص والصدق مع الله، وهذا الذي يعني نحتاجه في زماننا هذا. نحتاج إلى إعداد دعاء علماء صالحين مصلحين ينشرون هذا الدين، يقبلون على تعلم العلم الشرعي ويعملون به، يصدقون مع الله تعالى ويخلصون لله، يكون همهم في الدنيا هو دين الله تعالى، يقبلوا على هذا الدين. هذا أعظم ما نحتاجه، هذا أعظم مشروع للأمة وأعظم جهاد للأمة في هذا الزمان، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكيف سترجع العزة للمسلمين؟ هذا ما يأتي إلا بصبر ومجاهدة وجهاد في سبيل الله. طيب كيف ترفع راية الجهاد، وكيف يجتمع المسلمون على قلب رجل واحد إذا ما تغيرت نفوسهم إلى الخير وإلى الإيمان والتقوى؟ طيب كيف تتغير النفوس؟ ما تتغير إلا بسماع الهدى، وكيف يكون هذا إلا من قلوب صافية مخلصة لله أقبلت على تعلم هذا الدين والعمل به والدعوة إليه. فلذلك الإخوة ينبغي على المسلم إذا عرف هذا الواقع الذي تعيشه الأمة ويراه بعينه وعرف العلاج الحقيقي عليه، أن يقبل على هذا إن كان صادقا في محبته لله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف الأنصار بادروا إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذا فلنبادر إلى نصرة ديننا كل بحسب استطاعته، هذا في بيته، هذا في عمله، هذا في طريقه، في مسجده، في أي مكان تكون مباركا تدعو إلى الله تعالى، بالإضافة إلى أن يجند المسلم نفسه لطلب العلم النافع والعمل الصالح والإقبال على الدعوة إلى الله تعالى. نجتهد ونحرص على يعني الدعوة إلى الله تعالى، يكون في قلوبنا حرقة على الدين، على التوحيد، على السنة. كم من المسلمين يجهلون أصول دينهم، كم من المسلمين في بلاد المسلمين يذهبون إلى القبور والأضرحة، كم من الخرافات، كم من الشهوات منتشرة في بلاد المسلمين. إذا سطع نور النبوة، نور الرسالة، نور السنة والتوحيد، تختفي هذه المنكرات والشهوات والبدع والخرافات. وهذا يكون إذا انتشر أهل الخير في المجتمعات. الحمد لله الآن يعني نحن نعيش والله في مرحلة فيها خير، ينظر المسلم إلى الجانب المشرق من هذا الواقع. يعني الحمد لله كم من حفظة القرآن وطلاب العلم والدعاء إلى الله تعالى، فالحمد لله الأمة فيها خير عظيم، ولكن نحتاج إلى المزيد، أن يقبل بالفعل يعني طلاب العلم على العلم النافع بجد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يقبل المسلم بصدق على الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. في العام المقبل قال الأنصار فيما بينهم: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه في هذه المرة 73 رجلا وامرأتان، 73 رجلا غالبهم من الخزرج وامرأتان، وهما نسيبة بنت كعب المازنية من بني مازن ابن النجار، أم عمارة رضي الله عنها، وأسماء بنت عمرو من بني سلمة رضي الله عنها. اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفية في الليل في أوسط أيام التشريق اليوم 12، لأن مكة تجمع القبائل العربية في مواسم الحج، ويأتي يعني الناس من يثرب، من المدينة، من الأوس والخزرج، من المشركين، منهم ممن لم يسلم، وكان هؤلاء طبعا ممن أسلم. فاجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفية، فقالوا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. وهذه بيعة العقبة الثانية، كانوا عند يعني العقبة عند الجمرات، تسللوا هناك ليلا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام أصغرهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، أراد أن يؤكد هذه البيعة، فقال رويدا: يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم. فقالوا: والله لا ندع هذه البيعة أبدا. فقام البراء بن معرور رضي الله عنه فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايع رضي الله عنه. لما تمت هذه البيعة، إذا بصوت صارخ يصرخ من رأس العقبة وهو الشيطان، يصرخ يقول: يا أهل الجباجب، يعني المنازل، ينادي أهل مكة: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ مذمم يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، يقولون مذمم وأنا محمد، فيسمونه مذمم، قاتلهم الله. وهكذا الشيطان يقول: هل لكم في مذمم والصبات معه؟ الصباه الذين يعني تركوا يعني دين آبائهم، قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة. أزب العقبة يعني اسم للشيطان. قال: اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقوا في رحالكم. فقام العباس ابن عبادة بن نضلة رضي الله عنه فقال: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. انظر إلى صدقهم في نصرة هذا الدين. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت لنميلن على أهل منا بأسيافنا، يريدون أن يقاتلوا أهل مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. سبحان الله، يعني يا ليت أصحاب الفكر المتعجل المتحمس يتعلمون من هذه السيرة النبوية المنهج الصحيح في إصلاح المجتمعات. دين الإسلام ما يرجع بمعركة خاطفة أو حماسة ثائرة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن معه عدد كبير من الصحابة الذين آمنوا به في مكة، ثم الآن هؤلاء الأنصار ينصرونه ويبايعونه. ما قام فيهم وقال: هيا نخرج على كفار مكة ونصرخ وننادي بالإسلام وندعو بالإسلام بالتوحيد علانية فيما بينهم، أبدا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وتأمل في جواب النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بذلك. وعبد يتبع أمر الله تعالى في كل حال وفي كل مجال، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، وكذلك في طريقة الإصلاح، إصلاح الواقع والمجتمعات. طريقة إصلاح المجتمعات هذه ليست موكولة إلى آراء الناس وأذواق الناس وما يلائم الناس، وإنما طريق الإصلاح منهج رباني بينه الله تعالى في القرآن وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. هذا المنهج إنما يكون بالدعوة إلى الله تعالى، تغيير النفوس، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. في زمن الاستضعاف لا يشرع الجهاد والقتال أبدا، لأن الحماسة والتسرع أمام الطغاة والظالمين وعدد المسلمين أقل أو ما عندهم العدة وما عندهم القوة، هذا يضيع الدعوة ويضيع الجهد المبذول. وانظر الآن في بلاد المسلمين، يعني هذه البلاد التي قامت فيها الثورات، نسأل الله تعالى أن يقمع الظالمين والطغاة وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يرد المسلمين إلى دين ردا جميلا، وأن يبصر المسلمين في دينهم، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يحقن دماء المسلمين. لكن إخوة، هذه المظاهرات والتفجيرات هذه ليست أبدا طريقا للإصلاح أبدا، هذه مأخوذة من الغرب. تأملوا في هذه البلاد، يعني بعض هذه البلاد قامت فيها دعوات طيبة، ولكن ما إن جاءت هذه المظاهرات إلا حصدت هذه الدعوات وأرجعت الدعوة إلى الوراء. ولكن لله في خلقه شؤون، والله تعالى يمحص المؤمنين، وقدر الله تعالى كله خير. لكن بالنظر إلى الجانب الشرعي الذي يجب على المسلم أن يمتثله، ما يصلح أن تزج الناس وعوام الناس أمام هؤلاء الطغاة الظلمة فقط لأجل حماسة وثورة. هذا الذي يضيع المسلمين، يضيع الدين. تأمل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع كفار قريش، 13 سنة يدعو إلى الله ويرسخ التوحيد والإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. وهنا يعني يقول لنميلن على أهل منى بأسيافنا يا رسول الله، قل إنا لم نؤمر بذلك، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد العلم، جهاد الدعوة بالقرآن. لما هاجر إلى المدينة وتكونت قوة بعد ذلك أمره الله تعالى بالجهاد في سبيل الله. أما أن يقوم أناس مستضعفون في بلاد ما يملكون شيئا ولا أسلحة ولا عدة، للأسف حتى العدة الإيمانية ضعيفة، ثم بعد ذلك يعني يخرجون، فهذا أبدا ليس بجهاد في سبيل الله. الجهاد يكون يعني لرفع راية لا إله إلا الله، وتكون فيه الراية واضحة والجماعة واضحة، جماعة واحدة لا جماعات متناحرة فيما بينها. أي جهاد يكون هذا الذي يكون في سبيل الله؟ لو كان المقصد واحدا لأجل رفع راية لا إله إلا الله، هل تجد تفرقا وتناحرا فيما بينه؟ نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يصلح حوال المسلمين في كل مكان. فالطريق الإصلاح إنما يكون بالاستمرار والصبر والمصابرة في الدعوة إلى الله، وسيأتي الله تعالى بأمره لا شك. إذا انتشر الخير في بلاد المسلمين الله تعالى يغير يعني واقع البلاد والمجتمعات، ويقيض لهم من يقوم بدين الإسلام ويرفع راية الجهاد في المسلمين. فهكذا بعد ذلك يعني تفرق الأنصار رضي الله عنهم ورجعوا إلى المدينة، وهكذا يعني كانت هذه نقلة عظيمة للدعوة، فأصبح للمسلمين دارا يأون إليها، وأصبح لهذه الدعوة من يناصرها. فالأمر يعني سيختلف بعد ذلك، وستتغير يعني الأحوال من التعذيب ومن الاستضعاف إلى شيء من العزة والتمكين. وهكذا يعني إذا أراد الله تعالى لهذا الدين النصر والتمكين هيأ أسبابه، ونسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا من أنصار دينه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من أحداث بعد ذلك في الدروس القادمة. نسأل الله تعالى أن يصلح حوال المسلمين في كل مكان، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.